بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أريد أن نتكلم على موضوعين يتصلان بحياة الناس ويعدان من أخطر الأمراض ومن أكبر الكبائر في الإسلام، هما الرشوة واختلاس أموال الدولة الذي يعبر عنه في لغة الفقه بالغلول. وقبل أن نتكلم على موضوع الرشوة والغلول، ينبغي أن نعرف الجمهور أن هذين المرضين يرتبطان بالمجتمعات المنظمة التي تحكمها دولة. تحكمها دولة، فلولا قيام الدولة لما كانت تلك العلاقات التي يوجد فيها مال عام وتوجد فيها مصالح يوصل إلى تحقيقها عن طريق الرشوة. وبسبب جهل كثير من الناس بحقيقة الدولة وضرورتها في المجتمعات، يسهل عليهم ممارسة هاتين الجريمتين الشنيعتين. فيجب أولا أن نعرف بحقيقة الدولة وضرورتها في المجتمعات. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستخلفه في الأرض واستعمره فيها ودعاه إلى الاجتماع ونهاه عن الفرقة، وخلقه حيوانا مدنيا بطبعه لا يستطيع أن يعيش عيشة انفراد، فلا بد أن تكون هناك مجتمعات تحكمها نظم إما سماوية وإما أرضية، وهذه المجتمعات تسمى بالدولة. والدولة في نظر الإسلام من أهم الواجبات، من أهم الواجبات نصب الإمام ومبايعة القائد أو الخليفة أو السلطان أو أمير المؤمنين، لا عبرة بالمصطلحات، ولكن المهم أن أمر الإمامة والسياسة في الإسلام أمر عظيم، وإنما يتعرض له العلماء في كتب العقائد لا في كتب الفقه تنويها بأهميته وأنه جزء من أصول الدين وليس من الفروع. والإمامة والسياسة هما العمود الفقري للنظام الاجتماعي في الإسلام. فيجب أن نعرف أولا أهمية الدولة وحقوقها وواجباتها ووجوب الولاء لها ووجوب الطاعة والنصح للقائمين عليها، والحقوق التي على الدولة تجاه الأفراد من نصحهم ورعاية مصالحهم والذب عنهم وتيسير سبل العيش لهم. بعد هذه المقدمة الوجيزة نتكلم على كبيرتي الرشوة والغلول. الرشوة هي كل ما يحاول التأثير به على القائم على أمر عمومي إما لإحقاق باطل أو لإبطال حق أو حتى للقيام بحق لولا ما يقدم إلى من يجب عليه القيام به لتقاعس عنه، كل هذه يشملها اسم الرشوة. وباذل الرشوة هو الراشي، وقابلها هو المرتشي، والسفير الوسيط بينهما هو الرائش، والثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما. وقد ذكر القرآن حرمة الرشوة وحرمة السحت وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى في خصوص الرشوة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وللرشوة مظاهر، أعراض كأعراض المرض، ولها أسباب ولها فترة حضانة كالجرثومة التي تسبب المرض، ولها دواء. فلنتكلم أولا على مظاهرها. ها هي مظاهر الرشوة. الرشوة تمارس بمختلف الأشكال والألوان. إنها الرشوة المادية المعروفة التي لا يظن أن هناك غيرها مال أو نفع مادي يقدم إلى إنسان لإحقاق باطل كما قلنا، أو لإبطال حق، أو للوفاء بتعهد، أو للقيام بعمل يجب عليه لو لم يرشأ لما قام به أو لما قام به على الوجه المطلوب. ولكن هناك أنواع من الرشوة ليست مالا، هناك الثناء، هناك التملق، هناك المظهر الذي يجيء وقد نظم شعار رأسه وأحسن لبسة هندامه ليؤثر على صاحب مصلحة عمومية وراشي، وصاحب المصلحة إن تأثر بذلك المظهر مرتشي. وهذا من الأمثلة التي يجب علي أن أبينها، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق، التي تأتي تقضم سواكها وتمضع قسمة سواكها، تعرض نفسها أمام المسؤول عن حق عمومي لتؤثر عليه، هي راشية وهو إذا تأثر بها مرتشي. الذي يقول في غيبة الإنسان ولكن بحضرة من يبلغه فلان نزيه، فلان ذو ضمير حي، فلان لا يرتشي، فلان لا يتأثر بالمغريات، هذا نفسه من المغريات، وهذا نفسه رشوة تقدم إلى ذلك الشخص بواسطة ذلك الوسيط الذي ينقل إليه هذه التزكيات وهذه التحليات. ولا تختص الرشوة بالشاهد ولا بالقاضي، نعم رشوة القاضي من أشنع هذه الأمور، لأن القاضي يقوم بعمل هو في الأصل مقام علي ومنصب نبوي، والشاهد كذلك يؤدي الشهادة، وقد قال الله تعالى قد أمر الله تعالى بأداء الشهادة، وقد أمر سبحانه وتعالى وخاطب الضمير الحي، فإذا كانت الرشوة تقع في الشهادة ليؤدي الشاهد الشهادة على غير وجهها، وتقع في ميدان القضاء ليحكم القاضي لغير من يستحق أو لينشط للحكم لمن يستحق، فإنها تكون في غير هذين الميدانين، في الوظيفة العمومية وفي الصحة وفي التجارة وفي العلاقات الخارجية، في كل ميدان من ميادين المصالح العمومية. في الترشح للوظائف المترشح يرشو والقائم على هذه المصالح يرتشي، في الصحة المريض أو قريب المريض يرشو والطبيب يرتشي، في العلاقات الخارجية الشركات التي تريد أن تبيع بعض منتوجاتها تتصل بالجهات التي تمثل البلاد في ميدان التمثيل الخارجي، إما سفارات وإما قنصليات، وتقدم لها الرشوة. في الميدان التجاري تجار الجملة وكبار التجار يرشون فلا يحاسبون على مجاوزة الأسعار التي تحددها الدولة ولا على استيراد البضائع التي تحرمها الدولة، فإذا نزلت الأسواق ووصلت إليها أيدي صغار التجار فهناك تنشط الأجهزة المكلفة بمراقبة السعر وبمراقبة التجارة الخارجية، كل هذا من مظاهر الرشوة. هذه أعراض المرض، وللمرض فترة حضانة تدخل الجرثومة وتمضي مدة قبل أن تظهر الأعراض. هناك من يسبق الرشوة قبل أن يطلب العمل الذي يرشو عليه، وهناك من يتعرض لها في أول ممارسته أو مزاولته للوظيفة قبل أن ترتفع إليه الأنظار وقبل أن تتعلق به حوائج الناس. يمكن أن نعتبر هذه الفترة فترة حضانة لهذه الجرثومة الخطيرة، وبعد ذلك تظهر أعراض المرض ويبدأ المريض بالحمى وبصداع. بعد هذا يمكن أن نتكلم على العلاج، على الدواء، والدواء نوعان، دواء من قبيل الوقاية ودواء من قبيل العلاج، والوقاية أهم من العلاج، وفي المثل الواقية خير من الراقية، الذي يقي المريض أو يقي الصحيحة أن يصاب بالمرض أهم من الذي يعالجه بعد أن يقع ضحية المرض. الذي يحفظ رجل الإنسان من الحية قبل أن تلدغه أهم دورا من الذي يرقيه وينفث عليه بعد أن تلدغه الحية. من أهم الأدوية الوقائية لمرض الرشوة التربية المدنية، تعريف الناس بالدولة وتعريفهم بالمصالح العمومية وتعريفهم بواجبات الموظف، بواجبات القاضي، بواجبات الشاهد، بخطورة هذا المرض، وتعريفهم بما يؤثر به هذا المرض على المجتمع. ومن أنواع الدواء الوقائي التربية الدينية. التربية الدينية غائبة في النظام التثقيفي العلماني، فإذا غابت التربية الدينية ماتت الضمائر. كثير من الناس لا يعرف أن الرشوة من الكبائر، والكبائر هي الذنوب التي تشعر بعدم اكتراث مرتكبها بالدين برقة ديانته، والرشوة من الكبائر، بذل الرشوة من الكبائر، قبول الرشوة من الكبائر، التعرض للرشوة من الكبائر. فما دمنا لا نعلم أولادنا ما هي الكبائر وما الفرق بينها وبين الصغائر، فإن ننشئ جيلا هشا قابلا للتجرثم بجراثيم هذه الأمراض الوبائية الخطيرة. كبائر الإثم يجب أن نعرف الناس بها. العلماء رحمهم الله صنفوا في الكبائر. الذهبي له كتاب يسمى كتاب الكبائر يعد فيه قرابة 70 كبيرة. ابن حجر الهيثمي له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر يعد فيه ما يزيد على 400 كبير. إذا عرفنا الكبائر وتجنبناها فإن تجنبنا إياها سبب لمغفرة ما نقترفه من الصغائر. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاجتناب الكبائر سبب لمغفرة الصغائر. والكبائر موبقات مرديات توبق أصحابها. وكل من مات مصرا على الكبائر فلا عهد له عند الله تعالى. من الدواء العلاجي للرشوة الذي يعالجها بعد الوقوع يقظة القاعدة وحكمة القمة ودقة ملاحقة الجريمة في أطوارها المعهود، في طور التبليغ عنها، وفي طور الاتهام، وفي طور التحقيق، وفي طور الحكم، وفي طور التنفيذ. ومنها من هذه الأنواع العزل الاجتماعي، أن يعزل المرتشي والراشي والرائش الاجتماعي. فما أجدرهم إذا سألوا أن لا يجابوا، وإذا خطبوا أن لا يزوجوا، وإذا جلسوا في المجالس أن تنفض عنهم المجالس ويتركوا كالإبل الجرب. هذا علاج ناجح علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الثلاثة الذين خلفوا. هؤلاء ناس ارتكبوا كبيرة هي التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، وكانوا مؤمنين ليسوا من المنافقين الذين اعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا الله ورسوله فقبل منهم الرسول ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. أما هؤلاء فهم ناس مؤمنون موقنون تخلفوا بدون عذر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو فعرفوا أنه لا ينجيهم من نقمة الله وسخطه إلا صدق، فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم تخلفوا من غير عذر. وهؤلاء ثلاثة من أعيان الأنصار: كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجره وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم. فكان كعب بن مالك أجلدهم وأنشطهم لأنه كان أشبهم. أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فكانا شيخين فاستكانا ولزم البكاء. وأما كعب فكان يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل على صلاته لاحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. وإذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة مثل بين يديه وسلم عليه فكان يقول: فأقول هل حرك شفتيه برد السلام. وذات يوم تسور على ابن عمه وأحب الناس إليه أبي قتادة حائطة، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال: أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. وفي الثالثة قال: الله أعلم. فدامت هذه العزلة مدة 50 يوما، كان خلالها ما قص الله تعالى علينا في سورة التوبة بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ما معنى خلفوا؟ ليس معناه تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان قال تخلفوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم وأخرهم حتى ينزل الله فيهم ما يشاء. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الناس نجوا بالصدق، والرسول صلى الله عليه وسلم عزلهم عزلا اجتماعيا حتى نزلت توبتهم من السماء. وكذلك كان الخلفاء الراشدون يعالجون الأمراض الخطيرة بهذا النوع من العلاج. فالصابيغ بن عسلي الذي كان يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ضربه عمر بن الخطاب حتى دم رأسه بالجريد ونفاه إلى البصرة، وكتب إلى عامله أن يهجر فلا يكلم، فكان في الناس كالبعير الأجرب حتى ظهرت توبته، فكتب عامله إلى عامل عمر إليه أنه تاب وحسنت توبته ففك عنه العزلة. نحن لو عاملنا على إحياء هذه السنة النبوية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من عزل أصحاب الكبائر، وخصوصا أصحاب كبيرة الرشوة، عزلهم اجتماعيا لضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحوا. أما ونحن نراهم يمشون بين أظهرنا إذا حضروا المجالس أخليت لهم صدورها، وإذا ترشحوا مع الناس للوظائف كانوا أحق بها وأهلها، وإذا خاطبوا الحظايا زوجوا برغبة، فإنا نشاطرهم الإجرام ونشجعهم عليه ونشاركهم به. هذه أنواع من العلاج بعد استشراء الداء ووقوعه في جسم الصحيح، وهذا كما قلنا لا يختص بمرض الرشوة، سائر الأمراض الاجتماعية وكبائر الإثم يجب أن تعالج هذا النوع من العلاج. من هذه الأمراض التي أردنا أن نتكلم عليها، ولا نريد أن يكون كلامنا طويلا، مرض الغلول أو ما نسميه اليوم باختلاس أموال الدولة، أيضا مرض له أسباب وله مظاهر وله علاج، ولا تختلف كثيرا عن نظيرتها في الرشوة. من أسبابه غيبوبة تصور الدولة ومفهوم الدولة عند الناس، فالمال اليوم مال الله تعالى مرصود لمصالح عباده، فبماذا نستحل؟ هل نحارب الدولة؟ هل نحاول أن نضعف ميزانيتها؟ هل نحاول أن نقلل فعاليتها؟ من أي مورد يجيء مال الدولة؟ أليس من عرقنا؟ أليس من ضرائبنا؟ أليس من مواردنا الطبيعية المحدودة؟ فكل تصرف لا يثمر هذا المال أو لا يحقق الأغراض التي رصد من أجلها يعد اختلاسا لأموال الدولة. فالموظف الذي يترك أولاده يلعبون بالسيارة التابعة للمصلحة، أو يحطمون نوافذ المنزل التابع للمصلحة، مختلس لأموال الدولة. والموظف الذي يتأخر عن وقت حضوره اللازم يختلس أموال الدولة، لأن الساعات التي يتأخر فيها تقابلها مرتبات. إن الموظف الذي لا يحترم الوقت الرسمي يختلس مال الدولة، لأنه يأخذ ما لا يعطي. الساعات التي يتخلف فيها عن عمله بدون مبرر بما يستحل ما يقابلها من مرتبه، كل هذه أسباب. ولعلنا استدرجتنا الأسباب حتى دخلنا في مظاهر المرض، فمظاهر المرض منها ما أشرنا إليه من إهمال الأدوات والسيارات والمنازل، ومنها طبعا ما لا يسلم منه أحد، استخدام قلم في رسالة شخصية، إعارته لمن يستخدمه في غير نطاق المصلحة، كتابة الرسائل الشخصية في الأوراق المعدة للأعمال الرسمية، عدم اختصار الكتابة في هذه الأوراق، إذا أراد أن يسود قرارا أو تقريرا أو حكما سوده على صفحة وترك صفحة بيضاء، لماذا يتركها بيضاء؟ يترك كاتبته تدرب زميلاتها على الآلة الراقنة لأي مصلحة، يحطمنها ويكسرن الأشرطة ويكسرن الأزرار التي كتبت عليها الحروف. هذه كلها من مظاهر هذا المرض الخطير الذي هو مرض اختلاس أموال الدولة، والذي اسمه الشرعي الغلول. هذا المرض الذي قال الله تعالى فيه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيان الغال بما غل يوم القيامة، فقام ذات يوم فذكر الغلول وعظم شأنه، وقال فيما قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بقرة لها ذغاء، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. وذكر من أنواع الحيوان وأنواع أصواته، إلى أن قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. هذا الغلول الذي عظم الله تعالى شأنه وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه هو أيضا من الكبائر، وهو من الأمراض الخطيرة الهدامة، والواجب أن يسلك في دوائه ما ذكرنا في دواء مرض الرشوة، أن يسلك العلاج الوقائي بالتربية الدينية والتربية المدنية واليقظة الشعبي، وأن يسلك الدواء العلاجي كما قلنا في مراحل متابعة الجريمة، في مرحلة التبليغ عنها، في مرحلة الاتهام، في مرحلة التحقيق، في مرحلة الحكم، في مرحلة التنفيذ، فمن عقوبة الغلول في الإسلام تحريق ورحل الغال، يحرق متاعه. هكذا عاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغلول. فإذا كانت العقوبة التي نص عليها القانون غير رادعة فيجب تعديلها، وإذا كانت رادعة والأجهزة القضائية بضبطها ونيابتها العامة وتحقيقها وحكامها الجالسين وأعوان التنفيذ لا تقوم بواجبها، فيجب أن نشدد عليها حتى تقوم بواجبها. فأعوذ بالله أن يصدق علي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أعوذ بالله من مقت الله. ولكن المقصر لا يبرر تقصيره تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا قصر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أتى بجريمتين لا تغتفران، ولأن يأتي الإنسان بجريمة واحدة أخف من أن يأتي بجريمتين. أقول إن من العلاج لمن يرتكب جريمة اختلاس أموال الدولة أو جريمة الغلول من علاجه العزل الاجتماعي كما حتى يصبح كالبعير الأجرب. أما الذين يختلسون أموال الدولة ويبنون القصور الشامخة الشاهقة السامقة ناطحات السحاب، نعم إنهن نطحن السحاب حتى جاء الجفاف، يبنون هذه القصور ويفتحون الحسابات في البنوك الأجنبية ولا تزال لهم مكانتهم الاجتماعية، من التشجيع على الفساد. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجه أحدا بما يكره، وكان إذا بلغه عن بعض أصحابه ما لا يحب يقول: ما بال رجال يفعلون كذا، لسميت فلانا وفلانا. يجب أن نعزلهم اجتماعيا، يجب أن يلقوا جزاءهم، وأخيرا يجب أن نسلك معهم سياسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع عمال. إن الموظف الذي لا يحترم الوقت الرسمي يختلس مال الدولة لأنه يأخذ ما لا يعطي. استدرجتنا الأسباب حتى دخلنا في مظاهر المرض، فمظاهر المرض منها ما أشرنا إليه من إهمال الأدوات والسيارات والمنازل، ومنها طبعا ما لا يسلم منه أحد. ولا تزال لهم مكانتهم الاجتماعية، من التشجيع على الفساد. يجب أن نعزلهم اجتماعيا، يجب أن يلقوا جزاءهم، يجب أن نسلك معهم سياسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع عماله. كان لا يستعمل عاملا على عمل حتى يحصي ما عنده من المال ثم يحاسبه على ما يحصل عليه في أثناء ولايته. فعل هذا مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فكان يقول: من أين لك هذا؟ فيقول أحدهم: أعطيات تلاحقت وأفراس نتجت. فيحاسبهم: العطاء كنت تصرف منه في نفقتك ونفقة عيالك مبلغ كذا، فمن أين جاءت هذه الزيادة؟ فإنه شاطر عماله، أخذ شطر كل مال حصل عليه العامل في أثناء عمله، ولم يستثني من ذلك إلا معاوية بن أبي سفيان لخطورة الثغر الذي كان عليه، فتركه على ما هو عليه. ولكن معاوية لما وافاه الأجل وأيقن بالموت عامل نفسه بالمعاملة التي كان عمر يريد أن يعامله بها، فشاطر نفسه فعزل شطر ماله لصالح الخزينة العامة وترك شطره لورثته ليطيب له ذلك الشطر الآخر. هذه أنواع من العلاج قد نكون قصرنا فيها، ولكن بالتطبيق يظهر الخلل وتظهر الفجوات وتظهر النواقص، ويجب أن لا يقتصر علاج هذين المرضين على محاضرة ولا على ندوة ولا على لغة معينة، بل يجب أن نعمم مثل هذه المحاضرة بلغاتنا المختلفة. لو كنت أحسن البولارية لخطبت بها، ولو كنت أحسن السونينكية لخطبت بها، ولو كنت أحسن الولفية لخطبت بها. لا ينبغي أن نحتكر علما على كل من يحتاج إليه، يجب أن نعمم العلم بسائر الوسائل الممكنة. أنا دائما أوذر أن أترك للسائلين فرصة طرح الأسئلة ولا أستأثر عليهم بالوقت، وهذا عرض موجز وسريع عن هذين المرضين الخطرين، أسبابهما وأعراضهما و دوائهما. الوقاية أولا ثم العلاج ثانية. فمن كانت لديه أسئلة حول هذه الأمور تذكرني ما نس أو تعلمني ما جهل فأنا مستعد لها. الملاحظة الأولى أن تقليل المرتبات عامل من عوامل انتشار الرشوة أو سبب مباشر لارتكاب جريمة الاغتشاء، وأنا لا أوافقه في هذه الملاحظة. الرشوة نوع من الجشع والهلع، وكلما ازداد جشع الإنسان ازدادت رغبته في جمع المال من غير حله. فلو كان مرتب الواحد مليونا وكانت نفسه تواقة إلى الرشوة لكان مرتشيا دائما. أما مناسبة الأجور أو الرواتب للقيمة العلمية لدى العامل أو الموظف وللخدمة التي يسدها إلى المجتمع ولحاجته الشخصية والعائلية فهذا أمر يجب اعتباره، ولكنه لا يدخل في حساب الرشوة. الرشوة مرض، وغريزة تملك وعدم التورع هما العاملان الأساسيان لانتشار هذا المرض في الناس. وأرجو أن تغذي هذه الروافد في ميدان التربية الدينية والتربية المدنية وإدخال البرامج الدينية في مختلف مراحل التعليم من الروضة حتى مرحلة التخصص. سأل سائل عمن يعلم القرآن بأجرة ويتأخر في بعض الأوقات ويرى أن مبرر ذلك التأخر ضآلة الأجر الذي يحصل عليه، هل يعد هذا من الغلول؟ تعليم القرآن بأجرة أمر مختلف فيه بين سلف هذه الأمة، فمنهم من رآه حراما لمنافاته للمروءة، وكذلك رواية الحديث بالأجرة، والذي استقر عليه رأي الفقهاء أنه يجوز لمن يحتاج إليه أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وما دام العقد شريعة المتعاقدين وهو قد رضي بهذه الأجرة على زهادتها فلا يجوز له أن يخون العمل الذي رضي في مقابله بهذه الأجرة الزهيدة. أنا لا أتخير من الأسئلة ولكن أخذها عفوية كما جاءتني عفوية. ذكرتم اللمم من بين الكبائر فما هو وما حكم؟ أنا لم أذكر اللمم من بين الكبائر، ولكني قرأت آية من سورة النجم فيها يقول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. واللمم جاء من مادة الإلمام، والإلمام هو النزول والمقاربة، والذي يلم بالذنب أي يقارب الذنب من غير أن يتورط فيه. وقد فسر ابن عباس اللمم بأنه الجسة والقبلة ونحو ذلك. فهذا النوع من الأمور التي تغفر باجتناب كبائر الإثم والفواحش. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول سائل ما حكم الإسلام في من رشى حتى أطلق له راش كان مسجونا وما هو مصير الثلاثة؟ ضغث يزيد على إباله، نهيت عن السرقة جاب لي راقن يجره، لولا الرشوة للقي أصحاب الرشوة جزاءهم العادل، ولكنها الرشوة تدخل في التبليغ عنه وتدخل في الاتهام وتدخل في التحقيق وتدخل في مرحلة الحكم وتدخل في التنفيذ. يقول السائل إلى حضرة المحاضر لماذا لم تفرقوا بين الرشوة التي هي من الكبائر والشفاعة التي أجازها الإسلام وأكرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست كل شفاعة يجيزها الإسلام، إن الله تعالى فرق بين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، فقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. نعم، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالشفاعة الحسنة لا يسعى صاحبها إلى إحقاق باطل ولا إلى إبطال حق، والراشي يسعى إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، والمرتشي المشفوع عنده إذا كان لا يؤدي الواجب إلا بشفاعة فإنه مرتشي، وإذا كان يقبل أن يحق باطلا أو يبطل حقا فهذا هو معترك الرشوة. يقول سائل في طريق الإبلاغ عن الرشوة قد تتدخل رشوة أخرى فيتسع الخرق على الراقع فما العلاج؟ هذا كنت تكلمت عليه. قد يرتكب الشخص مخالفة ينص القانون العقوبة بغرامة مالية فيتدخل شخص يعرض أن تدفع له جائزة ولكن أقل، فهل هذا يبرر هذا أم لا، علما بما جاء في الغرامة المالية؟ نعم، الغرامة المالية أو العقوبة بالمال مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من يقول إنها لا تجوز إلا في مسائل معدودة وإنها كانت في صدر الإسلام ونسخت، ولكن المحققين من الفقهاء يقولون إن الغرامة المالية مشروعة وغير منسوخة، وليس مع مدعي نسخها دليل، من هؤلاء ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن فرحون المالكي وغيرهم. فإذا كانت الدولة فرضت غرامة مالية على نوع من الجرائم ليست له عقوبة محددة في الإسلام، فالواجب تطبيق هذه العقوبة على مرتكب هذه الجريمة ولا يجوز أن يسعى لتخفيفها عنه. طبعا لا يبلغ هذا خطورة السعي لتعطيل حد من حدود الله، الذي يسعى لتعطيل حد من حدود الله يضاد الله في حكمه، ولكن الذي يسعى لتعطيل عقوبة فرضتها الدولة في نطاق علاجها للأمراض الاجتماعية الخطيرة هو أيضا يسعى في انتشار هذه الأمراض ويشارك أصحابها في الإثم بما أضروا بالجماعة. يقول السائل: هل الثلاثة الذين خلفوا سبب تخلف الرسول لهم هو الرشوة؟ أريد توضيح ذلك من فخامتكم الوقر. لا، أية رشوة؟ من يستطيع أن يحاول أن يرشو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هؤلاء الناس صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر بهم أن تنزل توبتهم من السماء، أن يقبل الله توبتهم وأن يتوب الله عليه. أما أولئك المنافقون الذين كذبوا الله ورسوله، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى فضحهم بما أنزل فيهم من القرآن. يقول سائل: ما هو الموقف الشرعي الإسلامي من المحاماة وإن كانت غير جائزة؟ هل ما يأخذه محامون يعتبر رشوة أم لا؟ المحاماة هي وكالة على الخصام بأجر، والوكالة على الخصام بأجر أصلها الجواز، ولكن لها شروط معروفة في الفقه: لا يتعدد الوكيل في الخصومة الواحدة، ولا يتوكل عمن قاعد خصمه ثلاثا إلا لعذر، ولا يدافع عن المبطل، لأن من يدافع عن المبطل لا تزول قدماه حتى يبوء بسخط الله. فإذا وقف المحامون عند حدودهم الشرعية فإنما يأخذونه إنما هو أجر على عمل يقومون به وليس رشوة. أما إذا كانوا يدافعون عن المبطلين ويأخذون على ذلك مالا أو عوضا فإن هذا من الرشوة، لأنها المال الذي يبذل لتحقيق باطل أو إبطال حق. يقول سائل: ما هو حكم الإنسان الذي دارت عليه الرشوة وهو لا علم له بها؟ ما أعرف ماذا يريد السائل بقوله دارت عليه الرشوة وهو لا علم له بها. الإنسان إذا كان موظفا مسؤولا عن مصلحة عامة فواجبه أن يقوم بتلك المصلحة، أن يؤدي خدمته التي أسندها إليه مجتمعه بنفسه في وقتها وفي مكانها على الوجه المطلوب. فإذا تأخر حتى سلم إليه مبلغ مالي أو تشجيع معنوي فنشط في القيام بواجبه، أو قام بإبطال حق أو بتحقيق باطل تحت تأثير هذه المغريات، فهو إنسان مرتشي، وكيف تدخله الرشوة من حيث لا يشعر؟ قد يقال له: هذه هدية. الهدية هي رشوة مغلفة. في الحديث الصحيح: هدايا العمال غلول، هي من الرشوة إذا كان ذلك الحق واجبا على أخذ الرشوة القيام به. ترى من أعطى عطية في حق لا يمكن تحقيقه بدونها يكون فعله ذلك من باب ارتكاب الضرورة، وإذا كان الجواب لا فهل ثمة من ضرورة وما طبيعتها؟ إذا تأكد الإنسان أنه لا يصل إلى حقه المشروع إلا بالرشوة، فقد ذكر بعض الفقهاء ترخيصا له في ذلك حتى لا يبوء بلعنة الراشي، أما المرتشي فهو مرتشي على كل حال. يقول سائل: ما هو دور المواطن العادي في رأيكم في مكافحة المرضين الخطيرين الرشوة واختلاس أموال الدولة؟ دور المواطن العادي هو دور المسلم المحتسب الذي يقوم بتغيير المنكر والإبلاغ إلى المسؤولين بنزاهة وأمانة، ولا يكون دوره إفشاء الشائعات. أنتم تعرفون ما ذكر الله تعالى في حق من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إذا تأكد أن هناك رشوة أو اختلاسا لأموال الدولة أو تهاونا بها، فعليه أن يقوم بإبلاغ من يستطيع إبلاغه من المسؤولين عن وجود هذه الحالة الخطيرة من هذا المرض الوبائي، كما أن عليه لا قدر الله إذا علم بحالة من وبائي الكوليرا أن يبلغ عنها السلطات الصحية أو الإدارية. يقول السائل: هل الإسلام يختص بوزارة عن وزارة أو رجال عن رجال؟ لا، لا يختص بوزارة، الإسلام نظام شامل، وليست هناك وزارة تختص بشؤون الإسلام إلا ما كان من قبيل التنظيم فقط، فهناك وزارة تسمى وزارة العدل والتوجيه الإسلامي تحتضن أمر المساجد والمدارس الدينية والحج إلى غير ذلك، ولكن وزارة داخلية وزارة يعنيها الإسلام، ووزارة الخارجية وزارة يعنيها الإسلام، ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة والصحة والأشغال العمومية والوظيفة العمومية والشؤون الاجتماعية، كل وزارة للإسلام كلمته فيما تقوم به من أعمال. وليس هناك رجال يسمون رجال الدين في الإسلام، رجال الدين إنما هم في المجتمعات غير الإسلامية. المجتمعات غير الإسلامية هذه المجتمعات التي ساد فيها الفصل بين الدين والدولة، عرفوا مبدأ ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذه المجتمعات هي التي تعرفهم رجال الدين. أما نحن المسلمين فلا نعرف رجال الدين، كل مسلم رجل دين، وهي ترجمة حرفية للكلمة اللاتينية أو متفرعة عن اللاتينية أم ريليجي، أم ريليجي، نحن ليس فينا أم ريليجي. والسلام عليكم ورحمة الله.